بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الحضور وأيها المشاهدون أينما كنتم، مع لقائنا المسمى والموسوم برحلة التدبر. وعنواننا التحديدي داخل رحلة التدبر من حقائق القرآن. الحقيقة القرآنية التي سنأخذها في هذا اليوم يمكن أن نعنون لها بعنوانين، اختاروا أيهما. إما أن نعنون لها بإن سعيكم لشتى، وهذه حقيقة قرآنية، أو نعنون لها بقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ليسوا سواء. هذه حقائق أخبر الله سبحانه وتعالى بها، هي واقعة في عالم البشر. إن سعيكم لشتى، أو قول الله سبحانه وتعالى: ليسوا سواء. الله سبحانه وتعالى أقسم على الحقيقة الأولى وأخبر بالحقيقة الثانية: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني عملكم مختلف، ولأن عملكم مختلف إذن النتيجة إيش؟ ها؟ مختلفة، إذن المصائر مختلفة. في المنزلة الأولى مثلاً، في المنزلة الأولى في الجنة، أقصد الأولى من الأقل إلى الأعلى، مثلاً فيها مليار. في المنزلة الثانية فيها مثلاً 100 مليون من المسلمين. في المنزلة الرابعة العاشرة، إذن كلما ارتفعت المنزلة في الجنة كلما كثر أصحابها ولا قل أصحابها؟ قل أصحابها. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن أهل اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لكن عن المقربين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. حتى تصل إلى الدرجة مثلا 90 100، حتى تصل إلى درجة في الجنة الصفات المطلوبة لا تنطبق إلا على شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسمات بالوسيلة. لماذا هذا الاختلاف في جنات النعيم؟ للاختلاف في إن سعيكم لشتى، لأن حكم الله سبحانه وتعالى الحكم العادل والحكم الرحيم، لا يمايز بين الناس يوم القيامة بسبب أشكالهم ولا أطوالهم ولا ألوانهم ولا جمالهم ولا أسمائهم وأسماء آبائهم أو أجدادهم. حتى لو كان اسم أبيك النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم أبيك إبراهيم عليه السلام، إنما بالعمل الصالح. وهذا هذا هذا عين العدل وعين الرحمة. ولذلك إذا أردت أن تفتخر بين الناس، افتخر بشيء من كسبك، لا شيء لم تكتسبه أنت. أنا أفتخر إني من البلد الفلاني، ها الله هو الذي خلقك من البلد الفلاني. لكن افتخر بخلقك، افتخر بحفظك للقرآن، افتخر بعدلك مع زوجتك، افتخر بحفاظك على الصلاة، افتخر بخلقك الجميل الطيب، افتخر بأنك من 10 سنوات ما سببت ولا لعنت ولا شتمت، افتخر بأنك من 10 سنوات ما ضربت بغير حق، افتخر بأنك شاركت في مجالات الخير، إذا كان فيه مجال للافتخار. أما أن تفتخر بمجرد الاسم أو بمجرد الطول والعرض، هذا لا يساوي شيئا عند الله عز وجل. يعني ليس في ميزان الله يوم القيامة أنه تعال أنت ذكي 90%، إذا نعطيك كذا من الحسنات. أنت جسمك قوي وتحمل 200 كيلو مرة واحدة، إذا أنت سنجعلك في الدرجة العاشرة من الجنة. لا، هذا غير موجود في ميزان الله عز وجل. أنت ولد الملك، أنت مباشرة في الجنة. لا، ممكن ولد الملك في النار، وممكن ولد المجرم الكافر إيش؟ في الجنة. فإبراهيم عليه السلام لم يستطع أن يشفع لوالده، ونوح عليه السلام لم يستطع أن يشفع لولده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يشفع يعني شفاعة تدخله الجنة لعمه أبي طالب، ما استطاع، لأن ليس هذا ميزان الله. والله حكم بهذا الميزان في قوله لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لماذا؟ إن سعيكم لشتى. لذلك الناس مختلفون، هذه حقيقة. الحقيقة الثانية التي تعتمد على هذه الحقيقة ليسوا سواء، فالناس غير متساوين يوم القيامة لأنهم لم يكونوا متساوين في العمل، في الخلق، في البذل، في العطاء في الدنيا. ولذلك لا تطلب أن تكون من أهل منزلة لما تعمل بأعمالها أو تحب أهلها أو تبذل أن تصير من أصحابها. انتبه، اطلب المنزلة التي تريد لكن اعمل بأعمالها هؤلاء. فجاءت هذه الحقيقة الكبرى من حقائق القرآن: إن سعيكم لشتى. ربما الناس متساوون في الأشكال، متساوون في الأعمال، صلينا العشاء كلنا، ركعنا نعم، كلنا سجدنا نعم، كلنا قلنا رب اغفر لي نعم، كلنا سلمنا نعم، كلنا استمعنا للقراءة نعم، لكن هل ميزان صلاتنا عند الله متشابهة لأننا عملنا أعمال متشابهة؟ لا، كما قال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: يصف الاثنان بجوار بعضهما ويصليان الصلاة الواحدة وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وكما قال عمر بن الخطاب: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما صلى لله صلاة واحدة. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين يشيب عارضاه في الإسلام وما صلى، وهو في الإسلام وما صلى لله صلاة واحدة؟ قال: نعم، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الخضوع فيها ولا الخشوع فيها، فما تقبل صلاته. وحذيفة لما رأى رجلا يصلي في المسجد، وهذا الحديث في النسائي وأصله في البخاري، رآه يستعجل في الصلاة، يستعجل استعجالا عظيما، لا يهدأ لا في قراءة ولا في ركوع ولا في سجود. منذ كم وأنت تصلي على هذه الطريقة؟ قال: منذ، أحد يتذكر؟ منذ 40 سنة. أنت قلت 40؟ تعرفها قبل؟ ما شاء الله، إذن نعطيك هدية، حياك الله. ما اسمك؟ نادر. أنت من أي منطقة في لبنان؟ من السودان، ما شاء الله ما شاء الله. نعطيك جائزة بإذن الله تعالى. فقال: منذ 40 سنة وأنا على هذه الطريقة. قال: أنت منذ 40 سنة لم تصلي. هذه لا تخيف الإنسان حتى يصل إلى درجة الوسواس فيشك في صلاته، لكنها دعوة إلى أن يحسن الإنسان صلاته. قال الله سبحانه وتعالى في مجموع من الآيات تحكي هذه الحقيقة: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ هذا سؤال، الإجابة فيه واضحة. هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا، ما يستوي الأعمى والبصير. هل تستوي الظلمات والنور؟ ما تستوي الظلمات والنور. فكذلك النتيجة، إذن لا يستوي إيش؟ لا يستوي المؤمن مع الكافر، فالمؤمن هو المبصر والكافر هو الأعمى، المبصر هو العاقل والكافر هو المجنون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا السفيه الحقيقي الذي يترك أكبر حقيقة موجودة في الوجود ويهملها وينكص عنها ويتخلف عنها، هذا والله أكبر سفيه. ونحن أحيانا نحكم على الإنسان بالجنون والسفه على ما هو أيسر من هذا بمئات المرات. أنت مجنون تشتري سيارة من هذا النوع، وأنت مجنون ما تحضر المباراة الفلانية، وأنت مجنون ترى الفنان الفلاني ولا تصور معه. نحكم بالجنون، أو مجنون فاتتك فرصة دنيوية. فأكبر جنون وذهاب للعقل أن 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 ننكص عن هذه الحقيقة الكبرى. وقد قال الله عز وجل حكاية عن المشركين لما رأوا الحقيقة وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا نعقل العقل الحقيقي. عندنا عقل كيف نخطط للمعركة، عندنا عقل كيف نزني، عندنا عقل كيف نصنع الخمر، عندنا عقل كيف نخدع في تجارتنا، لكن أوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. وما الفائدة من الذكاء بدون الذكاء؟ فالأذكياء كثير، لكن من الذكي والزكي، يعني الطاهر في ذكاء يستخدمه في الخير؟ ومن العاقل ومن الفاهم؟ كثير من المجرمين عقلاء وأذكياء، لكن العقل إذا ما كان معه فهم وإدراك وعمل بمقتضى هذا الفهم والإدراك، ما فائدة هذا العقل؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا، ما يستوي. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ كذلك شرع الله سبحانه وتعالى، كتابه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي النور، وما عداه من الشرائع البشرية ظلمات في ظلمات. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله نور السماوات والأرض، فيقينا إذن شرعه هو النور. الآية الثانية، قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. عندك رجلان، أحدهما لا يقدر على شيء، إما لأنه لا يملك أو لأنه بخيل، والثاني أعطاه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وعلانية، هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوون. فكذلك الذي يقدم الخير للناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك الذي يقدم الخير للناس، أيستوي مع الإنسان الممسك، الإنسان البخيل، الإنسان القابض؟ لا. فكذلك المؤمن مع الكافر، كذلك لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة، يقولون اذهب يمينا أو يسارا علشان الكاميرا، حاول تذهب يمينا أو يسارا، بين الصفين، بين الصفين، بين الصفين، تعال 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 بين الصفين هنا، أيوة. قال الله عز وجل، وذكروني في أي سورة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. سورة السجدة، أحسنت، سورة السجدة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. الآن نحن نحكم في حياتنا بعدم مساواة المؤمن مع الفاسق. عندك مدرسة، عندك كلية، عندك جامعة، حتى في البيت يستوي أولادك؟ واحد يقبل رأسك، واحد يخطئ عليك وربما يضربك على وجهك، واحد يناديك بيا أبي والثاني يناديك بيا شايب، واحد ما إن تشير بإشارة إلا وينفذ طلبك ما دام معروفا، والآخر يتأفف ويرفض ويتكلم عليك، ما يستوون. حتى وإن طلب منك أن تساويهم في البر، فعند الله عز وجل لا يستوون في الجزاء. في المدرسة، طالب مشاغب متعب، جميع المدرسين مشهور، إذا اجتمع المدرسون كل واحد يشتكي على الآخر، ماذا أعمل أمام هذا الطالب؟ والآخر إذا اجتمع المدرسون كل واحد يريد أن يبتدر بالكلام يمدح ذاك الطالب. بعض الطلبة تريد أن تضع جدارا حاجزا حتى لا يدخل قلبك رغما عنك، ما تريده. وبعض الطلبة لو وضعت جدارا حاجزا لاخترق هذا الجدار الحاجز لما فيه من صفات الخير، فتحبه رغما عنك. فعلا بعض الناس تحبه رغما عنك. الله سبحانه وتعالى يبعث المحبة في قلبك ويبعث الكراهية في قلبك. فهل تساوي هؤلاء وهؤلاء؟ ما أساويهم. كذلك عند الله سبحانه وتعالى، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ يعني إنسان مطيع لله، مطيع لوالديه، يحب الخير، يبذل الخير، أخلاقه جميلة، مساعدته للجار لا وإحسانه إليه لا ينقضي، نظراته نظرات صافية، ابتسامته طاهرة، كلماته عذبة، هذا أساويه مع إنسان والعياذ بالله ما إن تسمع به حتى تهرب من مجلسه، ما ترتاح للحديث معه لكثرة سبه وشتمه وغيبته ونميمته واستهزائه وسخريته، لا يصلي على الإطلاق، أو يصلي متى ما أراد ويترك متى ما أراد، مكروه عند أبويه، مكروه عند إخوانه، مكروه عند جيرانه، لا يستوون. وهنا للفائدة، الفسق مذكور في القرآن ومذكور في السنة. الفسق يطلق على ماذا؟ يطلق على ماذا؟ على إطلاقين، هذا في الأصل، كلمة الفسق بمعنى الخروج، ولذلك يقولون فسقت التمرة عن قشرتها، يعني خرجت. طيب، نتم ما يتعلق بالفسق بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم بعد انقطاع طويل مع هذا الفاصل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. كنا قد وقفنا عند معنى الفسق في قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الأصل في الفسق كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ اللحدان بمعنى الخروج، ولذلك خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. لماذا سمينا بالفواسق؟ لأنهن خرجن بحكم خاص، خرجن بحكم خاص فهن يقتلن في الحل والحرام. والإنسان الفاسق خرج عن طاعة الله. لكن إطلاق الفسق في القرآن وفي السنة هل يعني الكفر أو يعني المعصية؟ ها، طيب في خيار بينهما، ها، الاثنين، يعني الاثنين، يعني الاثنين. أحيانا يطلق على العاصي وأحيانا يطلق على الكافر. طيب ما الذي يدلنا أن الآية، أن الفسق في هذه الآية يدل على الكفر وأن الفسق في هذه الآية يدل على المعصية؟ السياق، السياق، أحسنت. فمثلا في هذه الآية: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفسق هنا بمعنى الكفر، لأنه جعله قسيم إيش؟ الإيمان. لكن مثل قول الله عز وجل: سباب المسلم فسوق. هل سباب المسلم فسوق يعني كفر؟ لا، معصية من المعاصي. طيب في قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني العاصي، الإنسان المرتكب للمعاصي من الكبائر وكثرة الصغائر يعتبر فاسق. إذن الآية تحدد فيها الفسق، هل هو المراد به الكفر أو المراد به المعصية؟ على حسب السياق. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. هذا الخطاب كما يقول أهل التفسير، وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه للصحابة والمؤمنين من بعده، لأنه لا يمكن أن يعجب النبي صلى الله عليه وسلم بالخبيث وبكثرته. قل لا يستوي الخبيث والطيب، إي والله لا يستوي الخبيث والطيب. طيب أحد يشك في أن الخبيث يختلف عن الطيب وأنهما لا يستويان؟ يمكن ما في أحد يشك، لكن في أرض الواقع تجد من يساوي بين الخبيث والطيب، بل تجد، قولوا معي، بل تجد إيش؟ من يفضل الخبيث على الطيب، على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الدول. الخبيث يحترم ويقدر ويبجل ويعطى الأوسمة، والطيب أحيانا في بعض الدول العربية والإسلامية وغيرها مقره في المعتقلات. هذا طيب وهذا خبيث، لا، هذا الخبيث نجعله في أعلى المستويات وهذا الطيب نجعله في المعتقلات. يعني من يشك في طيبة يوسف عليه السلام؟ لا يشك فيها أحد، حتى قال له السجناء، سجناء، ومع ذلك لاحظوا عليه: إنا نراك من المحسنين، أنت ما أنت من أهل السجن، أنت إن نراك من المحسنين. وفعلا رأى ثمرات إحسانه وصبره. والمرأة التي اتهمته وأرادت أن تزني به ما زالت في قصرها، وما زالت في أبهتها ومع حرسها وخدمها وحشمها. سبحان الله، كانت القضية بالعكس. هل يشك أحد في طيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي الطيب يطرد من المدينة، يخرج من المدينة رغما عنه، وكفار قريش الذين يزنون ويسرقون ويكذبون ويخدعون ويشربون الخمر ويبتدعون ويعبدون غير الله هم الذين يبقون في المدينة؟ يعني أو يطرد الطيب ويبقى الخبيث؟ قلت لكم أحيانا في التصور يقول: لا، أنا لا أساوي بين الطيب والخبيث، لكن في الواقع يساوي بين الطيب والخبيث، بل يقدم الخبيث على الطيب. ولذلك قيل في الحكمة: أجرم المسؤولين أو أشد المسؤولين جرما من يخافه البريء، من يخافه البريء. ترى في بعض الدول البريء يخاف، بريء يا جماعة، المفروض البريء أطمئن، ومع ذلك بريء ويخاف. بل أشد منه جرما الذي يكافئ المخطئ ويعاقب البريء، بل أشد منه جرما من يكافئ المخطئ ويعاقب المحسن. وهذا يحصل في كثير من مجتمعات العالم، سواء مجتمعات قبائل أو مجتمعات مؤسسات أو مجتمعات دول. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. في الآية التي بعدها يقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. من يعرف منكم أصل الآية لما نزلت في المرة الأولى كيف كانت؟ كيف كانت الآية؟ كانت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. القاعدون لا يستوون مع المجاهدين. إيه والله لا يستوون، لا يستوون. فسمع هذه الآية من؟ من بالتحديد؟ من بالتحديد؟ حدد لي شخص. عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى. الآية مطلقة: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وكان عبد الله بن أم مكتوم يقعد، لأن الله قال: ليس على الأعمى حرج. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا من أصحاب الأعذار، أنا رجل عندي ضرر وعندي ضر، وأنا رجل ضرير. يحكي هذه القصة من؟ زيد بن ثابت. يقول زيد بن ثابت، وهذا حديث في صحيح البخاري، يقول: فكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ويا ليتني، يا ليتني صاحب هذه الفخذ. يقول: فكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فأنزل الله في لحظتها: غير أولي الضرر. فأصبحت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثنى ابن أم مكتوم وأصحاب المرض وأصحاب الأعذار، والمجاهدون في سبيل الله. يقول: حتى من شدة ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كادت رجله أن ترض رجلي، أن ترضها، تحطمها من شدة ثقل الوحي. والوحي ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، وأشد ما يكون عليه الوحي إذا كان مثل 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 صلصلة الجرس. أحسنت، هذه الجائزة الثانية، مثل صلصلة الجرس. حتى إنه لا يتصفد أو يتفصد عرقا في الليلة الشديدة البرد، ينزل منه عرق شديد مع أنها ليلة شديدة البرد. ففرح المعذورون، فرحوا بهذه الآية، مع أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب نفس قوية، ما كان يرضى أن يعتذر بعمه، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرة أو مرتين. يذهب للغزو: يا عبد الله بن أم مكتوم، أنت أهل للولاية، كن نائبا عني في المدينة. لأنه رجل أقوى من إعاقته، رجل أقوى من عماه الحسي. وأنس بن مالك يقول: والله لقد رأيت عبد الله بن أم مكتوم يحمل لواء من ألوية المسلمين في معركة القادسية، المعركة الحاسمة الشديدة التي كانت بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وبين الفرس المجوس. ومع ذلك عبد الله بن أم مكتوم ما يستطيع يقاتل، لكن أحمل لكم لواء. فحمل لواء من ألوية المسلمين. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح ملح أجاج. إيه والله ما يستويان. تعالوا نعود إلى الآية مرة ثانية: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات. ما معنى فرات؟ ما معنى فرات؟ عذب حلو طيب. هذا عذب فرات وذاك ملح أجاج. يقول ابن عباس: عذب فرات يعني حلو، ملح أجاج يعني مر شديد الملوحة، لا تستطيع أن تشرب منه. فكما أن هذا البحر وهو الذي يغلب على ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ملح أجاج، والأنهار التي فيها الماء الفرات العذب وهي الأقل على وجه الكرة الأرضية لا يستويان، فكذلك هذا الشرع الإسلامي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أو يستوي مع خزعبلات، خرافات، شركيات هؤلاء المشركين من كفار قريش ومن غيرهم، أو من خزعبلات وخرافات اليهود الذين أخذوها من مجموعة من التحريفات التي قاموا بها؟ والله لا تستوي. كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه من عند غير الله، أما من الله سبحانه وتعالى فتجد أنك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ما معنى ليلها كنهارها؟ يعني من شدة الوضوح، من شدة الوضوح ليلها كنهارها، ما ترى فيها شيء غامض ليل ما تعرف إجابته، وشيء واضح كله واضح، كما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. الحين قادة العالم، حتى قادة العالم الإسلامي تجد فيهم 10 سنوات 20 سنة ما أحد يعرف عنهم شيئا، ربما كانوا على ضلال، على خطأ، على معصية، ثم تابوا وأنابوا، ما تدري. يعني الآن إذا أخذت قائد من قادات الأمة أو قادات العالم، ما تدري أيام طفولتي كيف كان ولا أيام شبابي كيف كان، لكن من حين أن اشتهر بدأت تكتب سيرته. إلا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله سيرتهم معروفة، حتى لما كانوا أطفالا، حتى لما كانوا قبل الإسلام معروفة هذه السيرة، معروفة واضحة، بل حتى في بيته، حتى في بيته، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، الله سبحانه وتعالى يقدر أن يخرج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو على فراش زوجته. لماذا؟ لأنه نبي مرسل، فكما نتبعه في الصلاة وفي الصيام في الأمور الظاهرة، فكذلك نتبعه حتى في نكاح الرجل مع زوجته، حتى في اغتساله. فتحدث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن دقائق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وهو يغتسل معها، فكان يغتسلان في إناء واحد، فتقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها ماذا تقول؟ تقول: دع لي يا رسول الله، دع لي، لا تأخذ الماء عني، لا تأخذ الماء عني. نوع من الملاطفة بين الرجل وبين زوجته، يغتسلان في إناء واحد أمام زوجته، لا مانع أمام زوجته، فتقول: دع لي، دع لي يا رسول الله. الآية التي بعدها هي قول الله سبحانه وتعالى، كم بقي؟ جيد، إذن نأخذ آية من الآيات المختصرة. قال الله عز وجل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير هل يستويان مثلا أفلا تذكروا. ذكر الله مثلا في صفتين، أمام صفتين، كالأعمى والأصم، أعمى لا يرى وأصم لا، لا خدعتكم، وأصم لا يسمع، من لا يتكلم يسمى الأبكم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير. الأعمى والأصم يمثل من؟ يمثل من؟ الكافر، لم يكن يبصر الحقيقة، بل كان يبصرها لكنه لا يؤمن بها. يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشق القمر شقين تحديا منهم، ومع ذلك يقولون هذا سحر. طيب هو حقيقة أمامكم، طيب هو سحر؟ السحر بالعادة يؤثر على الموجودين، فلما جاءت القوافل بعيدة عن أثر السحر، قالوا: نعم رأينا القمر شق نصفين في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، لكن الكبر يمنعهم من الإيمان. كما قال الله عز وجل: ولقد جاء آل فرعون نذير واحد، النذر كذبوا بآياتنا إيش؟ كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. طيب نكمل إن شاء الله تعالى هذه الحقيقة، إن سعيكم لشتى، هذه الحقيقة ليسوا سواء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.